يتقدم على الخبر الآخر المخالف للكتاب، وأيضا الخبر المخالف للعامة يتقدم على الموافق للعامة. هذا كله تقدم، وهناك بعض المرجحات أيضا. لكن لو بنينا على التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى المرجحات غير المنصوصة، هنا وقع الخلاف بين العلماء. البعض قال بوجوب التعدي إلى كل مزية توجب العلم أو الاطمئنان بأن هذا الخبر أقرب إلى الواقع من الخبر الآخر. هناك قول أيضا ذهب إلى الترجيح بكل مزية حتى لو لم يوجب الأقربية، لو لم توجب هذه المزية الأقربية إلى الواقع، مثل تقديم ما يتضمن الحظر على ما يتضمن الإباحة. البعض قال نتعدى بصفات الراوي فقط، يعني نقتصر على المرجحات مثل الشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة، لكن في صفات الراوي نتعدى إلى غير المنصوص، لعله في المقبولة نصت على أربع صفات. هذا القول يقول هذه الصفات إنما جاءت من باب المثال، لهذا لو رأينا أن راوي الخبر أضبط من راوي الخبر الآخر نرجح الخبر الذي راويه أضبط في نقل الرواية مثلا. ثم قد تقدم أيضا أن الإخباريين والشيخ الكليني كما سنقرأ اليوم وصاحب الكفاية ذهبوا إلى لزوم الاقتصار على المرجحات المنصوصة ولا يجوز التعدي منها إلى غيرها. هذا مو قول، لا يعد قولا في هذا البحث، لأن هذا البحث إنما هو يتكفل بيان أنه إذا قلنا بالتعدي إلى المرجحات غير المنصوصة كيف يكون هذا التعدي. طيب لماذا اختلفت الأقوال هكذا؟ يقول المصنف السر في هذا الاختلاف هو الاختلاف في أن مقتضى الأصل في المتعارضين ما هو. تقدم أيضا قلنا بأن هناك قول في أن المقتضى القاعدة الأولية في المتعارضين التساقط، وقلنا أن هناك قول يقول مقتضى القاعدة التخيير، وهناك قول ثالث وهو قول المشهور أن القاعدة الأولية هي التساقط، ولكن هناك قاعدة ثانوية وهي التخيير عملا بأخبار التخيير المتقدم. طيب هذا الاختلاف في المباني سبب الأقوال المتقدمة. الآن قول ونجد كيف أن اختلاف المبنى هو سبب اختلاف الأقوال. أما على مبنى التساقط، أي أن الأصل الأولي في الخبرين المتعارضين هو التساقط، معنى التساقط إلغاء حجية كل من الدليلين ومن الخبرين، هذا معنى التساقط. لذلك الأصل لا يجوز لنا العمل بكلا الخبرين. نعم، إذا قام دليل شرعي على جواز العمل بالدليل الواجد للمزية الكذائية أو المرجح الكذائي مثلا كالشهرة مثلا، هنا نحتاج إلى دليل يقول بأن هذا الخبر إذا كان مشهورا يعمل به، فنحتاج إلى دليل خاص. التساقط، لاحظوا التساقط معناه إسقاط حجية كلا الدليلين، ولهذا على مبنى التساقط يسقط كلا الدليلين ونلتجأ حينئذ إلى الأصول العملية. هنا نسأل إذا كان الأصل في المتعارضين التساقط، لو بنينا على هذا البناء، فهل يكفي أن يكون الدليل المرجح نفس دليل حجية الخبر أم لابد من وجود دليل خاص غير دليل حجية الخبر؟ من يقول بأن دليل حجية الخبر أو الأمارة كاف في الترجيح بلا حاجة إلى الرجوع إلى الأخبار العلاجية، أخبار الترجيح؟ هنا لنبين هذه دليل حجية العمل بخبر الواحد. قلنا أقوى دليل هو السيرة العقلائية، هذا الدليل وهذا البناء من العقلاء ظاهره ماذا؟ أن البناء قائم على العمل بكل ما هو أقرب إلى الواقع من الخبرين المتعارضين. طبعا نستكشف من هذا إمضاء الشارع ورضا الشارع على العمل بكل ما هو أقرب إلى الواقع. شنو نتيجة هذا الكلام؟ هو التعدي عن المرجحات المنصوصة ونعمل بكل ما يوجب الأقربية إلى الواقع. تنتبهون إلى هذه القضية؟ هذه القضية بيان للقول الأول. قلنا أن البعض قال بوجوب التعدي إلى كل مزية توجب الأقربية إلى الواقع. شنو دليله؟ دليله أنه على مبنى التساقط. تارة نقول بأن دليل حجية الأمارة كافي في الترجيح بلا حاجة أن ننظر إلى الأخبار العلاجية. طيب هذا ما هو دليله؟ كفاية دليل حجية الإمارة يستند إلى ماذا؟ يستند إلى أن السيرة العقلائية، يعني العقلاء إذا ألقي إليهم خبران، يعني خبرين متعارضين، ووجدوا بأن أحد الخبرين واجد لمزية توجب الأقربية إلى الواقع، يأخذون بذلك الخبر الواجد للمزية الموجب للأقربية إلى الواقع. إذن نتيجة شنو؟ التعدي عن المرجحات المنصوصة ونعمل بكل ما يوجب الأقربية إلى الواقع استنادا إلى ماذا؟ إلى دليل حجية الإمارة. هذا إن قلنا بأن دليل حجية الإمارة كافي. وأما إذا قلنا بأنه لابد من وجود دليل خاص وأن دليل حجية الإمارة لا يكفي في الترجيح، هنا لابد من الاقتصار على المرجحات المنصوصة كالأشهرية والأوفقية للكتاب والسنة ومخالفة العامة مثلا، إلا أن نفهم من هذه الأخبار كالمقبولة ونحو المقبولة أن ما ذكر فيها من المرجحات إنما هو من باب المثال، يعني لا موضوعية للمرجحات المذكورة وإنما هي ذكرت من باب المثال، فنفهم من هذا أن الترجيح يكون بكل مزية تستوجب الأقربية إلى الواقع كما ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله. هذا على مبنى التساقط. وأما لو قلنا بأن مقتضى الأصل في المتعارضين هو التخيير، التخيير شنو حقيقته؟ حقيقته أنه نأخذ بأحد الخبرين ونطرح الآخر لا نأخذ به. لو كان في أحد الخبرين مزية، هذا الخبر الواجد للمزية نقول هكذا، يدور الأمر في هذين الخبرين. شنو هذين الخبرين؟ يعني خبر واجد للمزية وخبر فاقد للمزية، يدور الأمر بينهما بين التعيين والتخيير. يعني شنو؟ يعني هذا الخبر الواجد للمزية إما هو حجة تعيينا بنفسه لأنه واجد للمزية، أو تخييرا الذي يقابله الفاقد للمزية زين لا يكون فيه هذا الأمر. ليش؟ لأن الفاقد للمزية مبرئ للذمة احتمالا، الواجد للمزية مبرئ للذمة قطعا، لأنه إما هو الحجة تعيينا أو تخييرا، على كل حال هو الحجة. هذا تذكرون في مسألة التقليد، أنه في مسألة الأعلم وغير الأعلم، كلاهما مجتهد جامع للشرائط، فحينئذ نقول لماذا رجحتم الأعلم على غير الأعلم؟ نقول الأعلم مبرئ للذمة قطعا. شلون مبرئ للذمة قطعا؟ لأنه هو إما هو المتعين بنفسه أو هو فرد من أفراد التخير، الآخر غير متعين بنفسه، غير الأعلم. يعني غير الأعلم وإن كان مبرئ للذمة، لكن إبراؤه للذمة احتمالية وليس على وجه القاض. طيب، هذا بالنسبة لي أنه لو بنينا على مبنى التخيير. وأما لو بنينا على المبنى الثالث، وهو أن مقتضى القاعدة الأولية التساقط، طبعا هذا الكلام كله تقدم، اليوم احنا قاعد ناخذ اختصار للكلام السابق. قلنا بأن المشهور فيما سبق، قالوا بأن مقتضى القاعدة الأولية بين الخبرين المتعارضين، وإن كان هو التساقط، إلا أنه قد وردت أخبار تدل على التخيير، فيكون مقتضى القاعدة الثانوية التخيير عملا بالأخبار الدالة على التخيير، موسع عليك بأيهما عملت، إلى آخره من الروايات المتقدمة. وهذا كان مذهب أو مبنى المشهور. على هذا المبنى لابد من ملاحظة أخبار التخيير ومدى دلالة أخبار التخيير. أخبار التخيير على ماذا تدل؟ إذا استفدنا منها أنها تدل على التخيير مطلقا، يعني وجد مرجح أم لم يوجد، أنت مخير بالعمل بين الخبرين المتعارضين، كما هو ظاهر قوله عليه السلام موسع عليك بأيهما عملت، موسع عليك بأيهما عملت، هذا مطلق. زين، يعني سواء أكان هناك مرجح أم لم يكن هناك مرجح. هذا شنو معنى؟ نتيجة ماذا؟ أنه معنى لا اعتبار بالمرجحات، المرجحات لا قيمة لها، لأنه أنت على هذا المبنى، يعني على مبنى أن القاعدة الثانوية التخيير، أنه أنت أيها المكلف موسع عليك، سواء كان الخبر واجد لمزية أم غير واجد لمزية، لك أن تختار بين الخبرين، ويعبرون عنها بالحجة التخييرية. طيب، هنا تنشأ مشكلة، هذه المشكلة نذكرها بنحو الاختصار هكذا، أن أخبار التخيير لو دلت على التخيير مطلقاً، يعني ماذا تقول؟ تقول هكذا: أنت أيها المكلف مخير مطلقا، سواء وجد مرجح ومزية في الخبر أم لم توجد مزية ولم يوجد مرجح. طيب، هذا يتعارض مع ماذا؟ مع أخبار الترجيح التي تقدمت، لأنه أخبار الترجيح المقبولة ماذا كانت تقول؟ كذا يأتي عنكم، ثم إلى آخره، إلى أن وصل إلى مسألة أنه التكافؤ بين الخبرين. أخبار الترجيح كالمقبولة وغير المقبولة تقول التخيير لا يصل إليه المجال إلا عند فقدان المرجحات المنصوصة. أخبار الترجيح تقول التخيير لا يصل إليه المجال إلا عند فقدان المرجحات، يعني أولا لابد أن نبحث عن المرجحات، فإن لم نعثر على المرجحات وتكافأ الخبران حينئذ نقول بالتخيير. أخبار التخير لو استفدنا منها الإطلاق تقول لا عبرة بالمرجحة، أنت مخير مطلقا، لا حاجة للبحث عن المرجحات، فيقع التعارض بينهما. الآن شلون علاج التعارض وهل هناك تعارض أم لا، هذا موكول إلى البحوث العالية الموسعة. طيب هذا في شق ماذا؟ إذا استفدنا من أخبار التخيير الإطلاق. وأما لو استفدنا من أخبار التخيير، يعني لم نستفد الإطلاق وإنما استفدنا أن التخيير لا يصل إليه المجال إلا إذا تكافأ الدليلان، زين، يعني إذا لم يكن هناك مرجح ولا مزية لأحدهما على الآخر وتكافأ، حينئذ يصل المجال إلى التخيير. على هذا لا تنشأ تلك المشكلة ولا يكون تعارض بين أخبار التخيير وأخبار الترجيح. إذن أولا نبحث عن المزايا والمرجحات، فإن لم نجد حينئذ يصل المجال إلى التخيير. الشيخ رحمه الله، الشيخ المظفر، ثم بعد ذلك يبين بأن الحق ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري تبعا للمشهور. نطبق هذا المقدار من البحث ونشرح إن شاء الله أكثر من ذلك. قال: المقام الثالث في التعدي عن المرجحات المنصوصة. لقد اختلفت أنظار الفقهاء في وجوب الترجيح بغير المرجحات المنصوصة على أقوال. الأول: وجوب التعدي إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع نوعاً، وهو القول المشهور ومال إليه الشيخ الأعظم وجماعة من محققي أساتذتنا. طيب هذا قول، وأيضا هناك قول آخر: وزاد بعض الفقهاء الاعتبار في الترجيح بكل مزية وإن لم تفد الأقربية إلى الواقع أو الصدور، مثل تقديم ما يتضمن الحظر على ما يتضمن الإباحة. أقول هذا تقديم ما يتضمن الحظر على ما يتضمن الإباحة، مو كأن التقديم ناظر إلى قضية الاحتياط. الآن راجعوا أنتم شوفوا لماذا نقدم الخبر المتضمن على الحظر على الخبر الذي يتضمن الإباحة؟ أليس لأجل أنه موافق للاحتياط؟ زين، وإذا كان موافق للاحتياط فهو يفيد الأقربية إلى الواقع، لأن موافقة الاحتياط مزية توجب الأقربية إلى الواقع. الآن أنتم شوفوا هذا المثال إن شاء الله، وإن شاء الله نتحدث عنه في موضع آخر. القول الثاني: وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة، وهو الذي يظهر من كلام الشيخ الكليني في مقدمة الكافي ومال إليه الشيخ صاحب الكفاية، وهو لازم طريقة الإخباريين في الاقتصار على نصوص الأخبار والجمود عليها. الثالث: التفصيل بين صفات الراوي. هذا أنا بينته، هناك قول يقول لا نتعدى عن المرجحات المنصوصة إلا في صفات الراوي. لماذا؟ لأن الصفات التي ذكرت في المقبولة ذكرت من باب المثال، هناك صفات أخرى تصلح أن تكون مزية فنتعدى بها إلى غيرها، كما لو كان الراوي أضبط في نقل الرواية. التفصيل بين صفات الراوي فيجوز التعدي فيها وبين غيرها، يعني غير صفات الراوي مثل الشهرة ومخالفة العامة وموافقة الكتاب، فلا يجوز التعدي منها إلى غيرها. ولما كانت المباني في الأصل في المتعارضين مختلفة، فلا بد أن تختلف الأقوال في هذه المسألة على حسبها. فنقول: أولا، إذا قلنا بأن الأصل في المتعارضين هو التساقط وهو المختار، الشيخ المظفر يختار التساقط، فإن الأصل يقتضي عدم الترجيح إلا ما علم بدليل كون شيء مرجحا. هذا أول، هذا واضح أنه إذا قلنا بالتساقط إذن الأصل يقتضي عدم الترجيح، إلا أن نعلم بأن هذا الشيء هو مرجح. زين، هذا هل هو نفس دليل حجية الخبر أم يحتاج إلى دليل آخر؟ ولكن هذا الدليل هل يكفي فيه نفس حجية الأمارة أو يحتاج إلى دليل خاص جديد؟ طيب، فإن قلنا إن دليل الأمارة كاف في الترجيح، دليل الأمارة الآن أفرض السيرة العقلائية القائمة على حجية خبر الواحد، فلا شك باعتبار كل مزية توجب الأقربية إلى الواقع نوعا. لماذا؟ زين، يقول والظاهر أن الدليل كاف في ذلك، يعني دليل الحجية كاف في إثبات أنه يكون الترجيح بكل مزية توجب الأقربية إلى الواقع، لا سيما إذا كان دليلها، يعني دليل الأمارة، بناء العقلاء الذي هو أقوى أدلة حجيتها. أقوى أدلة حجية الأمارات هو السيرة العقلائية، فإن الظاهر أن بناءهم على العمل بكل ما هو أقرب إلى الواقع من الخبرين المتعارضين، أي أن العقلاء وأهل العرف في مورد التعارض بين الخبرين غير المتكافئين. يعني ليش قال غير المتكافئين؟ لأن أحدهما واجد لمزية والآخر غير واجد لمزية. المتكافئين يعني هذا الخبر غير واجد وذاك الخبر غير واجد، غير المتكافئين يعني أحدهما واجد لمزية ولمرجح والآخر غير واجد. لا يتوقفون في العمل، يعني من هم الذين لا يتوقفون؟ العقلاء وأهل العرف، بما هو أقرب إلى الواقع في نظرهم، ولا يبقون في حيرة من ذلك، وإن كانوا يعملون بالخبر الآخر المرجوح لو بقي وحده بلا معارض. الآن شوفوا، الخبر لو جاء منفردا بلا معارض، أليس العقلاء بناؤهم على العمل به؟ نعم. طيب، إذا هذا الخبر جاء ومعه وبيده معارض وكان معارضه واجدا لمزية، لا، يقولوا العقلاء، يقول لا نعمل بك، لماذا؟ أنتم تعملون به من غير معارض. يقولون لا، الآن مع وجود المعارض الواجد لمزية أنت لا نعمل بك، نأخذ بذاك الخبر. لماذا؟ لأن ذاك الخبر أوجب لنا الأقربية إلى الواقع، يعني كشف لنا عن الواقع كشفا يكاد يكون كشفا تاما. هذا معنى الأقربية، كشف ناقص صحيح، لكن موجود فيه كشف. أنت لا يوجد فيك كشف ولا توجد فيك مزية الأقربية إلى الواقع. وإن كانوا يعملون بالخبر الآخر المرجوح لو بقي وحده بلا معارض، وإذا كان للعقلاء مثل هذا، ليش قال وإذا كان؟ حطوا بالكم على العبارات، ترى الشيخ المظفر عالم فحل يكتب بطريقة علمية وصناعية. وإذا كان يعني إذا أحرزنا، يعني لم نحرز، لكن لو أحرزنا أن هناك بناء بهذه الكيفية من العقلاء، وإذا كان للعقلاء مثل هذا البناء العملي، فإنه يستكشف منه رضا الشارع وإمضاؤه على ما تقدم وجهه في خبر الواحد والظواهر. طيب هذا إن قلنا ماذا؟ إن قلنا أن دليل الإمارة كاف في الترجيح، وإن قلنا هذا العدل المال، إن قلنا السابقة إن دليل الأمارة غير كاف، هنا ماذا؟ لابد ولا بد من دليل جديد. ما هو الدليل الجديد؟ لا يوجد إلا أخبار الترجيح المقبولة وغير المقبولة، فلا محالة يجب الاقتصار على المرجحات المنصوصة. زين، لكن وبهالكيفية خلينا نشوف ماذا نستفيد من الأخبار، أخبار الترجيح. هل نستفيد منها أنه الترجيح مطلقا أم الترجيح عند التكافؤ؟ لأن هذا يختلف اختلاف السماء عن الأرض. لهذا قال إلا إذا استفدنا من أخبار من أدلة الترجيح عموم الترجيح بكل مزية توجب أقربية الأمارة إلى الواقع. أقول شلون نستفيد هاي الاستفادة؟ نقول كل ما جاء في أخبار الترجيح كان من باب المثال، هذا تقدم، يعني الشهرة كانت من باب المثال لأنها توجب الأقربية إلى الواقع، وهذا واضح لأن ما يقابل الخبر المشهور هو خبر شاذ. كذلك أنه موافقة ظاهر الكتاب يوجب الأبعد أعظم من هالأقربية لا يوجد، يعني أن يكون الخبر موافق للكتاب، هذه أقربية أنه نادرة أن نجد أخبار موافقة للكتاب ولا تخالف الكتاب، ونعرف الموافقة من المخالفة، حينئذ توجب الأقربية. فبالتالي جميع المرجحات المذكورة في الأخبار إنما هي من باب المثال، ووراء هذه المرجحات شيء هو مرجح واحد وحيد فريد. ما هو؟ أن كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع نرجح به. هذا الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم، كما ذهب إليه الشيخ الأعظم، فإنه أكد في الرسائل على أن المستفاد من الأخبار المقبولة مثلا أن المناط في الترجيح هو الأقربية إلى مطابقة الواقع في نظر الناظر في المتعارضين، يعني كل من ينظر إلى الخبرين المتعارضين ويجد أن هناك مزية في أحدهما، هذه المزية توجب الأقربية إلى الواقع، فإنه يرجح ذلك الخبر الواجد للمزية ويطرح الخبر الفاقد للمزية. من جهة أنه شوفوا من جهة أنه خرج الضمير إلى شيء غير موجود في العبارة، من جهة أنه يعني الخبر المشهور، صحيح الخبر من جهة أن هذا من عندي أنا، أنا أريد أضع بدل هذا الضمير أنه من جهة أن الخبر المشهور أقرب إلى الواقع من دون مدخلية الشهرة، من دون مدخلية خصوصية سبب ومزية، يعني بلا دخل للشهرة بما هي شهرة، الشهرة مثال لا دخل للشهرة، يعني ليس لكون الخبر مشهورا قدمناه على الخبر المقابل له، بل لأن الخبر أقرب إلى الواقع. الشهرة شنو صارت؟ لا مدخلية لها بعد، يعني صار الترجيح بكل ما هو أقرب إلى الواقع. وقد ناقش هذه الاستفادة صاحب الكفاية فراجع. ثانيا، طيب أولا شنو كان على أساس يكون ثانيا؟ أولا كان أن الأصل في المتعارضين التساقط. ثانيا خلينا نشوف المبنى الآخر ماذا يقول. يقول إذا قلنا بأن القاعدة الأولية في الخبرين المتعارضين، طبعا أنا قاعد أجيب خبرين حتى أسهل العبارة، في الأمارتين المتعارضتين هو التخيير. زين، التخيير ماذا يقول؟ أنتم حافظين هم من الدروس السابقة، تقولون بأن التخيير يقول خذ بأي الخبرين شئت، فإن الترجيح على كل حال لا يحتاج إلى دليل جديد، ليش لا يحتاج إلى دليل؟ ونفس هو القاعدة الأولية تقتضي ماذا؟ التخيير. بعد ترجيح شنو؟ نعم الآن سيأتي معنى الترجيح. فإن احتمال تعين الراجح كاف في لزوم الترجيح. شلون يتعين الراجح على المرجوح؟ لأن الراجح إما هو الحجة تعيينا والمقابل له ليس حجة، أو حج أو هو حجة تخييرا. زين المقابل له ماذا؟ المقابل ليس حجة تعيينا، حجة تخييرا، يعني مبرئ للذمة احتمالا. المقابل الراجح مبرئ للذمة قطعا، لأنه إما هو الحجة أو هو حجة لا على نحو التعيين، يعني على كلا الاحتمالين هو حجة أم لا حجة. نعم فإن احتمال تعين الراجح يعني الخبر الراجح كاف في لزوم الترجيح، لأنه يكون المورد من باب الدوران بين التعيين والتخيير، والعقل يحكم بعدم جواز تقديم المرجوح. شنو هو المرجوح؟ الخبر الفاقد للمزية على الراجح، يعني الخبر الواجد للمزية، لا سيما في مقامنا، وذلك لأنه بناء على القول بالتخيير ماذا؟ يحصل العلم بأن الخبر الواجد للمزية الذي هو راجح على كل حال هو منجز للواقع. يعني شنو منجز للواقع؟ يعني تركه يوجب العقاب. زين كيف يكون منجز للواقع؟ إما تعيينا، إما هو الحجة تعيينا بنفسه، وإما تخييرا. على كل حال الخبر الواجد للمزية ماذا؟ يعني نعبر عنه بالخبر الراجح، منجز للواقع على كل حال، إما أنه هو الحجة تعيينا أو هو الحجة تخييرا، وكذلك هو معذر عند المخالفة للواقع، مو فقط منجز، معذر أيضا. وأما المرجوح المقابل له الفاقد للمزية فلا يحرز كونه معذرا. ليش؟ لأن إبراؤه للذمة احتمالي وليس قطعي، ولا يكون العمل به معذرا بالفعل لو كان مخالفا للواقع وعليه. فيجوز الاقتصار على العمل بالراجح بلا شك، لأنه معذر قطعا على كل حال سواء وافق الواقع أم خالفه. ولا يجوز الاقتصار على العمل بالمرجوح لعدم إحراز كونه معذرا. أنزل. المبنى الثالث ما هو؟ ثالثا المبنى الثالث، إذا قلنا بأن القاعدة الثانوية الشرعية في المتعارضين، في الخبرين المتعارضين، هو التخيير كما هو المشهور، وإن كانت القاعدة الأولية العقلية هي التساقط. هذا تقدم لما تعرضنا لأخبار التخيير، قلنا بأن المشهور قالوا أن القاعدة الأولية وإن تقتضي التساقط، لكن هناك أخبار تسمى بأخبار التخيير نستفيد منها قاعدة ثانوية بأنه ماذا؟ أنه التخيير بين متعارضين. زين على هذا المبنى فلا بد أن نرجع إلى مقدار دلالة أخبار الباب. هل أخبار التخيير مطلقة، يعني تقول موسع عليك بأيهما عملت سواء، هذا الإطلاق، هذا من عندي أنا، أبين لكم الإطلاق، سواء أكان هناك مزية أم لم يكن، سواء أكان هناك مرجح أم لم يكن هناك مرجح. يعني هذا معناته لا عبرة بالمرجحات المذكورة في أخبار، في الأخبار العلاجية بين الخبرين المتعارضين. لهذا يقول فإن استفدنا منها، يعني من أخبار التخيير، أي أخبار التخيير اللي استفدنا منها القاعدة الثانوية فيما سبق، فإن استفدنا منها التخيير مطلقا حتى مع وجود المرجحات، فذلك دليل على عدم اعتبار الترجيح مطلقا بأي مرجح كان. اكتب عبارة فوقها: لا اعتبار بالمرجحات. هذا اللي بيقوله، لأن بعد أخبار التخير تقول: موسع عليك بأيهما عملت، فبالتالي وجد مرجح، لم يوجد مرجح أصلا لا عبرة بالمرجحة. هذا إذا استفدنا التخير مطلقا. وإن استفدنا منها، يعني من أخبار التخير، التخير متى يصل المجال إلى التخير؟ إذا اجتهدنا في البحث عن المرجحات ولم نعثر على مزية لأحدهما على الآخر وتكافأ، حينئذ يصل المجال إلى الترجيح. وإن استفدنا منها التخير في صورة تكافؤ المتعارضين فقط، فلا بد من استفادة الترجيح من نفس الأخبار، إما بكل مزية أو بخصوص المزايا المنصوصة. وقد عرفت أن الشيخ الأعظم يستفيد منها العموم. الشيخ الأعظم يقول أنه أخبار الترجيح مطلقة تدل على الترجيح مطلقا، وبالتالي هناك يقول بأنه يكفي الترجيح بكل مزية. ثم قال: إذا عرفت ما شرحناه فإنك تعرف أن الحق على كل حال ما ذهب إليه الشيخ الأعظم، الذي هو مذهب المشهور، وهو الترجيح بكل مزية توجب أقربية الأمارة إلى الواقع نوعاً، وذلك بناء على المختار من أن القاعدة هي التساقط، فإنها مخصوصة بما إذا كان المتعارضان متكافئين. وأما ما فيه المزية الموجبة لأقربية الأمارة إلى الواقع في نظر الناظر، فإن بناء العقلاء، قاعد يعطي تلخيص لما سبق، مستقر على العمل بذي المزية الموجبة للأقربية إلى الواقع كما تقدم، ولا نحتاج بناء على هذا إلى استفادة عموم الترجيح من الأخبار، وإن كان الحق أن الأخبار ماذا تشعر بذلك، يعني لا يستفاد منها، ولكن فيها إشعار على أنها يستفاد منها العموم، فهي تؤيد ما نقول، ولا حاجة إلى التطويل في بيان وجه الاستفادة منها. هذا آخر ما أردنا بيانه في مسألة التعادل والتراجيح، وبقيت هناك أبحاث كثيرة في هذه المسألة نحيل الطالب فيها إلى المطولات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
سنتم سيدي.